إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما أيها الحدث في الله، لا يخفى على أي مؤمن صادق ما آل إليه أمر الإسلام وحال المسلمين في زماننا هذا من الغربة الثانية. لا يخفى على مؤمن صادق ما آل إليه أمر الإسلام وحال المسلمين في هذا الزمن، فالموافق المتابع منه على وصفه الأول قليل، والمخالف هو الكثير. الموافق المتابع على وصف الإسلام الأول قبل الغربة هو النادر القليل، والمخالف صار هو الأصل وهو الكثير وهو الكثير. ولا شك أيها الأحبة أنه قد اندرست رسوم كثير من الشرائع، أو كادت أن تندرس، حتى مدت الفتن أعناقها واستطار شررها وعم ضررها، والتبتت الأمور على الجمهور، فظهر مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب هو النقش والرقم والزخرفة الموجودة على الثوب القميص، مع كثرة الغسل والعصر والنشر والتعرض لأشعة الشمس يدرس وشي الثوب يبهث. فكذلك مع كثرة الفتن والمحن والبلايا والرزايا يدرس الإسلام في القلوب. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم، إن درست رسوم كثير من الشريعة، فضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخف التوحيد في القلوب، بل ودرس واندرس الحياء في قلوب الرجال والنساء على السواء. ولقد غدت عودة الحكم الإسلامي والسلطان المسلم أملا يراود المسلمين بشتى بقاع الأرض، توحدت عليه قلوبهم، الكل يتوجه آملا متى الخلافة ومتى نرى خليفة المسلمين الذي تتوحد عليه القلوب. فاتفق المسلمون على هذا القدر أنهم يأملون هذا عودة هذه الخلافة، ثم اختلفوا أيما اختلاف في كيفية هذه العودة المرتقبة التي وعد الله عز وجل بها في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ومع تباين السبل المقترحة للوصول إلى هذا الهدف واختلاف أصحابها، إلا أنه يكاد يتفق الجميع على أن الخطوة الأولى لإصلاح العوج في دنيا المسلمين هي أن نبدأ بأنفسنا. اللهم أصلح قلوبنا وقنا شر أنفسنا. لابد أولا أن نصلح أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن الهداية فرع الاهتداء، والإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. من هنا كان لزاما علينا أيها الإخوة أيها الأحبة أن نصحح فهمنا للإسلام الذي نجاهد لتمكينه، والذي تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات. فلا بد بادئ ذي بدء
من أن نصحح فهم الإسلام في نفوسنا. إن كثيرا منا ومع شديد الأدب لا يفهم الإسلام فهما جيدا، أو بمعنى أدق لا يفهم الإسلام على الوجه الذي ينبغي. إن كثيرا منا يفهم الإسلام على هواه، أو من وجهة نظره الشخصية الجزئية الفردية بنظرة أحادية. أما اللي مطلوب في هذا العصر وفي هذه الأيام أن نفهم الإسلام على شموليته، أن نفهم الإسلام الذي جاء به النبي محمد. حتى غدونا في هذه الأيام نسمع من يقول الإسلام المستنير والإسلام المتفرق، الإسلام الرسمي والإسلام الإرهابي. الإسلام إنه دين واحد، إسلام واحد، ليس لله دين سواه، إن الدين عند الله الإسلام. وإنما إذا أردنا أن نفهم الإسلام فلابد أن نفهمه كما فهمه النبي محمد، لا على الوجه الرسمي ولا على الوجه الفردي ولا على الوجه السعودي ولا على الوجه المصري ولا على هذه الأوجه كلها. أن نتاقي فهم الكتاب والسنة من سلف الأمة لنفهم فهما صحيحا ولننطلق على طريق واحد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهما صحيحا للإسلام. إن أول الأمر أن نفهم الإسلام فهما صحيحا، ثم نلتزم بما يمليه علينا هذا التصحيح في جميع مجالات الحياة. وإصلاح الشباب قضية لا تحتمل التأجيل، لأن الشباب عدة الأمة وهم الأمل. كما ذكرت لكم غير مرة أن جيلنا يا شباب لم يعد منه كبير فائدة، إنما الأمل كله فيكم أنتم في الجيل القادم. أسأل الله أن يمكن لنا ولكم في الأرض، ونسأل الله يجري على يدينا ويديكم الخير. هذا هو الأمل. فإذا فسد شباب الجيل القادم أيضا إذن ضاعت الأمال. أيها الإخوة، إن عودة الإسلام لن تكون إلا على أيدي وأكتاف أولي عز يقيمون الإسلام في أنفسهم وبيوتهم ويحكمون بما أنزل الله في خاصة أنفسهم وأهليهم أولا حتى يستحقوا تنزل النصر عليهم، ثانيا وحتى يأمنوا ألا يخذلهم الله في مواطن اللقاء مع الأعداء ثالثا. إنها نقاط ثلاثة. أن عودة الإسلام لن تكون إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم من الشباب يقيمون دين الله في نفوسهم أولا وفي بيوتهم. فإذا أقاموا الإسلام في النفوس والبيوت، أقاموه في النفوس والبيوت، فإنهم بذلك يرضوا أو يأمنوا أو ينتظروا أن يتنزل نصر الله عليهم. إننا كثيرا ما نقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وإذا قرأناها سرعان ما تنصرف أذهاننا إلى الحاكم فقط، وننسى أننا مطالبون كما أن الحاكم مطالب تماما سواء بسواء أن نحكم بالكتاب والسنة، أن نحكم بالشريعة في أنفسنا وفي بيوتنا. إن رجلا يترك بناته يخرجن متبرجات، هذا رجل لا يحكم بما أنزل الله. إن رجلا يترك أولاده أمام التلفزيون يشاهدون التمثيليات والمسرحيات، رجل لا يحكم بما أنزل الله في بيته. نعم، إن الحكم بما أنزل الله ينبغي أن يقع علينا وعلى بيوتنا قبل أن نوجه الطلب إلى الحاكم، أو أن نوجه الطلب إلى الحاكم ونناشده ذلك، بل ويؤمر بذلك. إن الحكم إلا بالله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن في ذات الوقت لا ينبغي أن نوجه الطلب لغيرنا ونتخلى عنه بأنفسنا، لابد أن نفعل ذلك حتى نستحق أن يتنزل علينا النصر، وحتى نأمن ألا يخذلنا الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله على أنفسكم وعلى شهواتكم وعلى أهوائكم وعلى رغباتكم وعلى ملذاتكم وعلى الدنيا جميعها بأن يكون عندك الله أكبر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكما قال ربنا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا حكمنا بما أنزل الله في أنفسنا في ذوات أنفسنا وفي بيوتنا أمنا ألا يخذلنا الله في مواطن اللقاء، وإذا خذلنا الله فمن ذا الذي ينصرنا من بعده. نحتاج لتنزل نصر الله أن نكون عاملين بالإسلام في ذوات أنفسنا وفي بيوتنا قبل أن نطالب به غيرنا. ونحن المسلمون مكلفون بتصديق ما أنزل الله متعلقا بنظم الحياة التامة لمجتمعنا، فإذا تنحلنا المعازيب في هذه الفريضة فماذا عسى أن يكون عذرنا إذا لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا؟ ماذا يكون عذرنا ونحن قادرون بحول الله أن نستقي فهمنا للإسلام من منابع الإسلام الصافية؟ إنه لا يسوغ لنا ولا يليق بنا أن نتلفت حيارى بحثا عن الطريق وبين أيدينا المعين الذي لا ينضب في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو ألا نكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أحبتي بالله، إن الترقيع والتقليد مرفوضان في طريق الإصلاح الإسلامي. الترقيع مرفوض، إن الذي يرى وضع الشباب في هذه الأيام ويحاول أن يسوغ تقصير الشباب وفتور الشباب وانصراف الشباب عن دينهم وعن العمل له ونصرته، إن الذي يحاول أن يسوغ هذا الوجود بنصوص إسلامية، الذي يحاول أن يسوغ هذا التقصير بآراء شخصية، إنما هو ترقيع في أحكام الإسلام. وأحكام الإسلام لا تحتاج إلى عملية تجميل ليقبل عليها الناس، لأن الإسلام دين رباني سام يحمل في صياته جاذبية كافية، يحمل في صياته جاذبية كافية تهوي إليها أفئدة المؤمنين والمؤمنات خلص. اللهم اجعلنا من المؤمنين الخلص. نعم، إن الذي يحاول أن يذكر لك أن إطلاق البصر إلى الحرام صار مما عمت به البلوى ليسوغ فعلك هذا، هذا إنسان مخرب مخرف. إن القضية لم تعد تحتاج إلى امتحان المعازيب وإيجاد التباريب للخطأ والتقصير، إننا بحاجة إلى توبة صادقة لله عسى أن يرحمنا ربنا فينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا الخارجين. أما الترقيع فمرفوض، لأن الإسلام لا يؤخذ بالقطاع ولا يؤخذ بالتقصير ولا يؤخذ بالتجزئة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة جملة واحدة. إن موضوعنا الذي نعالجه إخوتاه هو موضوع من الأهمية والخطورة بمكان، لأنه يمس الشباب على وجه الخصوص، وإن كان يمس الجميع صغارا وكبارا ولكن يحمل عبئه أكثر الشباب. موضوع مواجهة الشهوة، والشباب هناك توجه ملحوظ ومقصود لصرف الشباب عن هذا الدين. في كتاب مطبوع اسمه غزو العالم الإسلامي لمستشرق ألماني كافر اسمه شاذلي، يقول مخاطبا المنصرين: إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتغضبوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة والتي كانت السبب الأول والرئيس لاعتداد المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن تواجهوهم. انظر إلى هذا المستشرق الذي وضع يده فعلا على مثمن خطورة الإسلام، ألا وهو العقيدة. اللهم ارزقنا عقيدة صحيحة، العقيدة. ولذلك سيأتي معنا بإذن الله إن شاء الله وقدر إن شاء الله بعد شهر بالأسبوع الثقافي في أول يوم، وقد قدر الله أن نكون كذلك في أول يوم من الأسبوع الثقافي، وحضرتنا بعنوان الطريق إلى التمكين، أن أول سبيل للتمكين إصلاح العقيدة. وإصلاح العقيدة ليس بمعناه، وأنا أؤكد على هذا المعنى دائما، ليس معناه أن نحفظ توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات، وإنما أن يوجد أثر هذه العقيدة في القلب وعلى أرض الواقع. وسنضرب على ذلك أمثلة من هديه صلى الله عليه وسلم ومن فعل السلف. المقصود أنه قال: عليكم أن توجهوا جهودكم لهدم العقيدة في نفوس الشباب المسلم، في نفوس الشباب المسلم، بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم. كيفية هدم العقيدة؟ بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم. أين الشاب الذي يعتز اليوم بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وخالد وأبي ذر وأبي الدرداء ومعاذ وأنس؟ أين هو؟ كما ذكرت في خطبة اليوم حين قلت لكم اسم سعيد بن عامر الجمحي، قلت من يعرف هذا الشخص؟ لا أحد يعرفه، وما سمعنا به من قبل. صحابي جليل جليل، ومع ذلك لا نعرفه. إنما الذي صار معروفا اليوم حورة، ويحاولون رد الناس إلى الجاهلية الأولى، إلى عباد الأصنام أو إلى الأصنام ذاتها. والرسول يقول، فالحديث في المسند وإسناده جيد كما قال الإمام ابن كثير: من افتخر بستة من أجداده المشركين كان تابعهم في النار. نفتخر بحور محب وأمين حطب وحتشبسوت ورمسيس، ونترك محمدا صلى الله عليه وسلم، أيهما نفتخر به؟ نعم، إن هذه مقصودة، إماتة روح الاعتزاز بأصحاب عقيدتنا، بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، إماتة روح الاعتزاز بكتابنا المصحف القرآن. يقول هذا المجرم: وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، وحتى لو لم تجدوا إلا المغفلين منهم والسدد والبسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. انظر إلى المكر وإلى الدهاء وكيفية التخطيط. نعم، إنه يقول: إن لم يستجب لكم إلا البسطاء والسدد والمغفلين فلا بأس، فلا بأس، فلا سبيل لهدم هذه العقيدة إلا بأحد أبنائها. لذلك تجد في كتاب الدين في المرحلة الإعدادية، في كتاب الدين الإسلامي، في كتاب التربية الإسلامية، تنزع ترجمة عائشة وتوضع ترجمة نجيب محفوظ. نعم، هكذا هو مراد مقصود، إنما قوطب هذا عمدا لتحويل هوية الناس إلى التفكير في جائزة نوبل، إلى التفكير أن يكون لاعبا حين يرى أن فيليكس ثمن 6 مليون جنيه فيرجو الملايين ليصير كهذا الإنسان. فيصير هؤلاء هم القدوة، هم الأئمة، هم المثل الصالح، هم المثل الأعلى المرجو المرغوب. أما أن يفكر رجل أن يكون كخالد بن الوليد يقول لك ومن خالد بن الوليد؟ ومن عمرو بن العاص؟ ومن معاوية بن أبي سفيان؟ من هؤلاء؟ من البراء بن مالك؟ يقول الإمام الذهبي عن البراء بن مالك، البراء بن مالك حدثتكم عنه قبل ذلك في وقعة اليمامة، البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، يقول قاتل أكثر من 100 فارس مبارزة غير الآلاف الذين قتلهم في أثناء المعارك. مبارزة، هذا هو البراء بن مالك، مبارزة. نعم، إننا يحق لنا ألا نعرف هؤلاء لموت روح الجهاد في قلوب المسلمين. أيها الأحبة، إنما نجده في هذه الأسواق، في الأسواق في هذه الأيام كما ذكرت في اللقاء الماضي من اللبان المثير للشهوة، مرورا بالمرأة البلاستيك، وصولا إلى كل أنواع البرسام والسم. هذه كلها ما وجدت إلا لهجم الشباب المسلم. ولذلك نواجه الشهوة الليلة بالعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وإنني حين أتكلم عن العلم أقول أنا أؤمن وأوقن أن داء الأمة الجهل ودواؤها العلم، ومباشرة أقول ولكن أي علم هو المطلوب؟ هذا ينبغي أن تكون لنا معه وقت، لأن كثيرا من الشباب حين يلتزم ويبدأ طريق الالتزام يظن أن العلم هو أن ينتسب أن يلتزم شيخا من الشيوخ يأخذ منه كل علمه الذي عنده. القضية ليست كذلك، إنما القضية أن تبحث عن العلم الذي ينفعك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فكما هو معلوم لديكم أن العلم نوعان، فرض كفاية وفرض عين. فرض العين هو الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فرض عليك أن تتعلم أي شيء، ابتداء أن تتعلم الطهارة والوضوء والصلاة، صح؟ لكي تصلي، لأن الصلاة فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أن تتعلم العقيدة الصحيحة، من ربك وما دينك ومن نبيك وما معنى الإسلام، عقيدة صحيحة، تعرف ربك الذي تعبده. ولذلك كثيرا ما أقول أنا أكثر المسلمين في هذه الأيام لا يعرفون الله، لا يعرفون الله الذي يعبدونه، إنما كما قال أحد إخواننا اليوم، قال أن المسلمين اليوم هم مسلمون بالوراثة فقط، ورث لأن أباه كان مسلما فخرج هو مسلم. أما ليه هو مسلم هو لا يدري، كثيرون هم كذلك. فنحتاج أن نعرف الله. يا من التزمت منذ سنين ماذا تعرف عن الله، عن أسمائه وصفاته؟ مع التعامل مع الأسماء والصفات وأثرها في الكون والحياة والنفس لابد، هذا ابتداء. أيضا لابد من علم القلوب، لابد من دراسة علم القلوب، من التوكل واليقين والمحبة والإنابة والخوف والرجاء. هذه المعاني لابد أن تتعلم من فروض الأعياد، أن تتعلم يعني إيه يقين، لأن الله لا يقبل منك الشك في الإيمان، فمن شك في إيمانك فهو كافر. لابد من يقين. طب يعني إيه اليقين؟ هل تعرف ما معنى اليقين؟ هذه قضية المسلمين في العلم، أن العلم تحول إلى طرف الفكر، طرف يتعلم بعض مسائل في الفقه، يناقش ويجادل ويناظر عليها، وترك أصل الأصول. كما ضربت هذا المثال العديد من المرات، أنك تجده يقيم المعارك يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل ينزل على الركبتين أم ينزل على اليدين، يحرك الأصبع بالتساهل أم لا يحركه، يضع يديه على الصدر أم تحت الصدر أم على السرة، قضايا يقرأ الفاتحة هذا الإمام في الجهرية أم لا يقرأها، قضايا كلها يقيم عليها الدنيا ومجادلات ومناظرات. ولا تجد من يسأل كيفية تحصيل الخشوع في الصلاة، ولا شك أن الخشوع أهم، لأن خشوع فرض، وكل هذه الهيئات سنة والفرض مقدم على السنة، أليس الأمر كذلك؟ بلى والله كذلك، نفس الشيء يجب عليه أن يتعلم ما يسمونه بفقه النوازل. فقه النوازل يعني ايه؟ فقه النوازل كان يكون في بلد كبلدنا زاد التبرج، فيجب عليه ان يتعلم احكام النظر، فرض عين، يكثر التعامل بالربا، يجب ان يتعلم احكام البيوع، كثر فيه الصوفية، يجب ان يتعلم توحيد الالهية الى اخره، كثرت فيه الجهمية فيتعلم أسماء توحيد الأسماء والصفات إلى آخره، هذا اسمه فقه النوازل. أن من كان في بلد يشرب فيه الخمر، هذا كلام السلف، أن من كان في بلد يشرب فيه الخمر وجب عليه أن يتعلم فقهين، فقه معرفة الخمر ما هي وفقه حكم الخمر شرعا، علمين اثنين، إيه هي الخمر؟ كل مسكر حرام، لأن بعض الناس يأتيك بالكولونيا يقول لك إيه حكم الكولونيا أو حكم السبرت الأبيض حرام، يقول لك فيه حرام انا ما بشفهاش، لم نتكلم عن الشرب وانما تكلمنا عن الاقتناء عن البيع والشراء، فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، اليس سبرت الابيض هذا خمر ولا مش خمر؟ بالتعريف الشرعي خمر ولا مش خمر يا شباب؟ خمر ليه؟ لان تعريف الخمر المسك، ان كل مسكر خمر وكل خمر حرام، مسكر وصار خمرا. اذا انا اتكلم عن حكم الشرب الان فانه الاجماع حكم الشرب، لكن حكم الاقتناء حكم البيع والشراء فيها، فلذلك ينبغي ان تنضبط هذه المسائل فانها من فقه النوازل. اضف الى ذلك مساله التي يمسها درس الليله الا وهي مواجهه الشهوه. صارت الشهوه اخوتان صارت الشهوة في عصرنا قضية القضايا بسبب بث السموم من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فلا تكاد تمسك جريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات إلا وتجد فيها صورا عارية، صح؟ لا يمكن، لا تخلو مجلة، تلكم الأولى، هل يمكن أن تخلو تمثيلية أو مسرحية من امرأة متبرجة في كامل الزينة؟ لا يمكن. إعلان من إعلانات التلفزيون، أي إعلان عن أي شيء، حدثتكم سابقا أنني قدرا وأنا أدخل مكانا ما فوجدت التلفزيون في المسجد، فمرورا به رأيت هذا التلفزيون يعرض رافضات في منتهى الفجور، فأسرعت للالتفات وأنا تساءل إذا، فقالوا هذا إعلان عن مصاصة بم بم، سبحان الله، مصاصة يأكلها الأطفال، ما علاقة الرافضات بالإعلان عن مصاصة؟ ها؟ ولكنه بث الصموم بأي وجه من الوجوه لإفساد شباب، لذلك صار الشاب يوم يبلغ كل همه الزواج، أو على الأقل الارتباط بفتاة، هذا ما شغله الشاب، وصار الزواج حلما يراود كل الشباب على أن الزواج متعة جسدية فقط، كما قلت في دروسي الزواج والشباب بين الوهم والحقيقة، أن الشباب يعيشون وهما كبيرا في مسألة الزواج، حتى أن الشاب يظن أنه إذا تزوج سيظل 20 ساعة من 24 ساعة على السرير. هذا ظنهم وللأسف الشديد. وهذا إنما جره إليه ما يراه من المسلسلات والمسرحيات والتمثيليات والأفلام والإعلانات، حتى باي وما يراه في الشوارع والحدائق. ولا يخفى عليكم ما يجري على كورنيش النيل في المنظورة. نعم، إن الشباب الذي يحترق أعصابه من الضغط عليها والكبر من أجل الصبر والتعصب يحتاج إلى إعانة من الله. فاللهم اهدي شباب المسلمين وثبتهم يا ربي على الإيمان واجعلهم بفضلك مخلصين. لابد هنا من علم، فإن مواجهة مثل هذه الأشياء بجاه يقود إلى التخبط أو التصرف الخاطئ، ومواجهة هذه القضايا بالعلم يضبطها ضبطا شرعيا. وسبق لنا في 3 محاضرات سابقة، كانت الأولى في 3 أسس تقوم عليهما مواجهة الشهوة، ثم الثانية مواجهة الشهوة بالتوحيد، ثم الثالثة المواجهة الواقعية للشهوة، وهذا هو الدرس الرابع مواجهة الشهوة بالعلم. وأول هذا العلم أن تعرف أن الله عز وجل لم يشرع إلا ما فيه المصلحة لعباده. يقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا بد من الرجوع إلى حكم ربنا في هذه المسائل. الله عز وجل يأمر ابتداء بغض البصر، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك قلنا عليك أزكى لهم، ذلك أزكى، أزكى يعني أفضل وأطهر وأطيب وأنظف، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. إذا توقفنا هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لابد أن تعرف واقعيا بعد الإيمان في الأرض أزكى من أي جهة، من أي جهة أزكى، لماذا كان غض البصر أزكى. يقول ابن القيم في كتابه القيم الداء والدواء، يقول: بعض الناس قد يقول أنني نظرت نظرة فتعلق قلبي، فلكي يهدأ حر الشوق في قلبي أتبعها بنظرة أخرى أطفئ حر الأولى، فهل هذا يجوز؟ ده كلام سؤال موجه لابن القيم، وهو يجري على أساس كثير من الشباب، وإن لم يجري على لسانه المصرحين منهم فإنه يراود قلوب الذين لم يصرحوا. إن واحد ماشي في الشارع أو عنده جارة أو زميلة في العمل أو زميلة في الكلية إلى آخره نظر إليها مرة فتعلق بها قلبه، واحد مشغول يوم يقول إيه أبص كمان مرة عشان إيه ما انشغلت خلاص ويخلص الموضوع ده، وينظر مرة أخرى فيزيد النار نارا لأنه خالف أمر المشرع. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، ولم يكن له أتبع النظرة في النظرة، بل جاء هذا في حديث علي وحديث ضعيف: يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن النظرة سهم مسموم بالدمي إبليس، وفي الحديث الآخر: لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. تعالوا لنتعرف الليلة على فائدة غض البصر لتعرف في المقابل كمية أو قدر الخسارة التي تدفع فيها بعدم غضك للبصر. لغض البصر 15 فائدة، 15 فائدة بس، ذكر ابن القيم منها 8 تقريبا في الداء والدواء، واستكملناه من كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، فصار المجموع 15 فائدة. يقول ابن القيم: وفي غض البصر عدة فوائد، أحدها تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. اللي يطلق البصر يبتلى بالتحسر، يبتلى بالتحسر كيف؟ أنا ويمشي في الشارع فينظر إلى امرأة، هذه المرأة مجرد نظر يشغل قلبه، ثم لا ينال شيئا أكثر من النظر. أحد الشباب كان بعيد وراء، يا رب الآن لو أنا حاولت ترميها من كم يوم، الحمد لله. يقول: علمت أنك مع من يحرمون الاستمناء بكل طوره ولكل أحد. نحن نقول أن الاستمناء العادة السرية حرام من الكبائر، وسيأتي معنا هذا في مواجهة سوا. إنما قلنا مواجهة سوا على 4 طرق وفي 4 عناصر. مواجهة سوا أولا في موضوع النظر، غض البصر، 2 الزنا، 3 الاستمناء، 4 العشق اللي هو بيسموه النهاردة الحب. فسنواجه كل هذه الأمور الأربعة بالتشخيص والحكم الشرعي والعلاج بإذن الله تعالى. لأن المحاضرات، مجموعة المحاضرات دي حوالي 18 محاضرة في القاهرة، خلصوا الحمد لله رب العالمين. فكان الأخ باحث في أثناء الكلام عن الاستمناء يقول: تحرم الاستمناء بكل صوره، فهل يعقل يا سيدي أن الإسلام يأمرك وأنت الكبير المتزوج أنك إذا رأيت امرأة فأعجبتك أن تذهب إلى زوجتك فتفعل ما تشاء، بينما ينهاني وأنا الشاب الغير متمكن من الزواج ومن الصوم بسبب الدراسة أني إذا رأيت امرأة فأعجبتني أذهب؟ شوف الكلام، شوف المنطق السيء، شوف الشباب الحلوين. ها مين إيه؟ أنا قلت لك بانظر لامرأة تعجبك، أنا بقول لك في الأول أول شيء إنك تعمل إيه؟ تغض بصرك من العصر. يعني هو بيقول يعني ان الاسلام يأمرك ان انت اذا رأيت امرأة تعجبك ترجع معاك زوجة، خلاص تعمل اللي انت عايزه. انا بقى لما الاقي واحدة تعجبني اروح اعمل ايه؟ عايزني اقول له روح استني، روح اني عادة سري. هل هذا يحق؟ ليت هذا تفكير الا تفكير الشياطين. المقصود يا شباب ان من اطلق بصره دامت حسرته، زي ما السب ده بيعمل كده، اللي هو يقول انا ماشي في الشارع شفت واحده عجبتني اروح اعمل ايه؟ اسمع ربك بيقول ايه: كذلك يريهم الله اعمالهم ايه؟ حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كل عمل يخرج عن مقتضى الشرع حسره في الدنيا والاخره قولا واحدا. لذلك ضبط النفس والعمل على مقتضى الشرع هو السعادة. اسمع ربك بيقول ايه: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فالحيلولة بينك وبين ما تشتهي في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أحب شيئا غير الله في الدنيا عذب به 3 مرات، في الدنيا وفي القبر وفي النار، 3 مرات عذاب. اللي بيحب المال يعذب به، ويحب مرأة يعذب بها، ولا اللي يحب الأولاد أولاده يعذب بهم. نقطة حب شركي ينافي حب الله عز وجل. فأول فائدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة، زي ما ضربنا المثال أن امرأة متبرجة متزينة متعطرة مرت برجلين، أحدهما غض بصره والآخر أطق بصره، فما هي إلا لحظة حتى مرت. فأما الذي غض بصره فانتهت القضية بالنسبة له، وأما الذي أطلق بصره فإنه يظل يتقلب على جمرات الحجر نفسه ده ومش طيب. قال لا بعضهم رأيت جارية في الطواف كأنها مها. انظر للأسف الشريف في الطواف, وهذا يحصل لكثير من الناس أن الشيطان يريد أن يفسد عليك صلاتك. أنت جاي من الشارع وانت واقف بين يدين ربنا سبحانه وتعالى بتصلي, يوم الشيطان يجي لك وانت بتصلي فيعرض عليك صورة فتاه رأيتها وانت قادم. قال بعضهم كل الحوادث مبداها من النظر, ومعظم النار من مستصغر الشرر, كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر, والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيد موقوف على الخطر, يسر مقلته ما ضر مهجته, لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر عينه بما يضر قلبه, لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر, فهو إنما يرمي قلبه. يقول في القيم يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا, أنت القتيل بما ترمي فلا تصب, وباعث الصرف يرتاد الشفاء له, توقف إن الصرف يأتيك بالعطب, الصرف العين يعني. هذه الفائدة الأولى أنه يذهب عن القلب ألم الحسرة. الفائدة الثانية أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا, يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح, كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه وجوارحه والله أعلم. لذا ذكر الله سبحانه آية النور, الله نوره, الله نور السماوات والأرض, عقيب قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم, بعدما ربنا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قال الله نور السماوات والأرض. ليه هتضطرنا ندخل في الفائدة الثالثة؟ ندخل لم تصلي صلى الله عليه وسلم. أن غض البصر يورث صحة الفراشة, صحة الايه؟ الفراشة, فإنها من النور وثمراته, وإذا استنار القلب صحت الفراشة, لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي. يقول ابن القيم في كتاب إغاثة اللحفان الجزء الأول صفحة 61, وقال تعالى عقيد أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم, الله نور السماوات والأرض, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاج, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية, يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتس نار, نور على نور, هي دي المفهوم. يهدي الله لنوره من يشاء, من يشاء, من هؤلاء المهديون للنور؟ إنهم الذين يغضون أبصارهم. الدليل اسمع ابن خير يقول وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل, فمن غض بصره عما حرم الله عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه, فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه, فرأى بقلبه ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه, فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها, فإذا خلطت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه, وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات, فيكون علمه وكلامه من باب الخرط والظنون. الكلام واضح ولا يحتاج لترجمة؟ نترجم برضه مش احسن؟
فصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من غض بصره أنار الله بصيرته، ومن أطلق بصره أعمى الله قلبه. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونحن متفقون على أنه لا بد لكل ذنب من عقوبة، صح؟ في الدنيا قبل الآخرة، صح؟ نحن متفقون على هذا كلام القيم، أن من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون، لابد أن تعاقب، والعقوبة قد تقع على الجسم وقد تقع على القلب. فالذي يطلق بصره فالجزاء من جنس العمل، يعمي الله قلبه، القلب يعمى. فاكرين لما قلنا ان القلب اربعة اجزاء، صدر وقلب وفؤاد وايه ولب، قلنا ان الطاعة اللي هي غض البصر، لو واحد قاعد في عربية ميكروباص قدامه واحدة، او في الشغل او في الكلية او في الشارع او في العمل او في اي مكان وامامه امرأة، فهو وسوس اليه الشيطان ان ينظر اليها فغض بصره، فانشرح صدره لهذا الغض. يروح مطلع ايه سلاحه اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، سلاح المصحف، ويبدا يقرا ويتلو، فتتدافع ايات القران تدخل الصدر فينشرح الصدر، تصل الى القلب فايه يطمئن القلب، تنتقل الى الفؤاد فيحصل التثبيت على الايمان. اللهم ثبتنا على الايمان. فإذا حصل تثبيت حصل اليقين، فإذا حصل اليقين حصلت الرؤية، يبصر القلب. كلا لو تعلمون علم اليقين لإيه لترون، عيشون ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رأى أدام الفؤاد شافي انتهت القضية، هذا هو اليقين. أما إن حصلت الأخرى، أحد قدام امرأة بالشيطان وسوس له بص بص، انشرح صدره بالمعصية، الصدر بينشرح المعصية، نعم، ينتقل إلى القلب فيتقلب القلب، يصل إلى الفؤاد فيجبر تثبت المعصية في الفؤاد اللي هو بيقول عليه يتم العشق، فتعمى البصيرة ويعمى القلب. وهذا ما نسميه، ما يسميه الله عز وجل الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أو في الحديث سمي الفتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشبه نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوتي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فيعمى القلب. وعمل قلب أشد يا شباب ولا عمل عين؟ عمل قلب أشد، من وجوه أن عمل عين قد يستعيض عنه بمصالح في مصالحه بحاسة السمع وحاسة اللمس وبالآخرين، أما عمل قلب فهو أشد من وجوه، أولها أنه كم من صاحب قلب أعمى وهو لا يشعر، تلك المصيبة، إن يبقى قلبه أعمى وهو مش جريان، ما يعرفش، ما يعرفش ان قلبه عمى. ايضا خطورة عمى القلب انه اذا عمي القلب نزلت اللعنة، لانه حين ذاك سيستحل. لما القلب يعمى الرسول قال ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ايه؟ ولا ينكر منكر، ما يعرفش الخير من الشر. لما تيجي تقول له ابتداء كده ان التلفزيون حرام، يقول لك حرام ليه؟ هو في حاجه وحشه؟ ده تمثيليات انا بشوف فيها مشاكل الناس والواقع، هتاخد خبره في الحياه. يتولد عن هذا ان يبقى الزنا حلال، يتولد عن هذا ان تبقى الخمر حلال، يتولد عن هذا الشرك حلال، فيخرج من المله وينسلخ من الاسلام بالكليه.
ايها الاحبه كلها، الفائدة الثالثة صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته. وإذا استنار القلب صحة الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مشآت قلبه فطمست نورها. قال بعضهم: مرآة قلبك لا تريك صلاحه، والنفس فيها دائما تتنفس. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه من الشهوات، وأكل من الحلال، لم تخطئ له فراسة.
يعني ايه الفراسة؟ عم يقول الفراسة فراسة، يعني ايه الفراسة؟ مش تقوله طيب اني كنا ماشي انا على طول عمال اقول الفراسة الفراسة، ويمكن انا مش عارف يعني ايه الفراسة. ها حد يقول لي؟ قول يا اخي. نعم، جدة الذكاء، ماشي. ها بعض النظر، ها معرفة باطن أمام الظاهر. كل هي دي معاني، كلها معاني فعلا للفراسة، ان الانسان ينظر للامر كده. اقول لك حاجة، طلع رسول صلى الله عليه وسلم: لو ان قلبك حي صحيح ظاهر، حين ترى انسانا من اول لحظة تعرف ان هذا الانسان شرير، اول ما تشوفه كده تحس ان قلبك ايه قفل منه. ليه؟ ما عرفش ليه، بس هو قفل. بعد كده تكتشف انه حرامي مثلا، ده مثلا مثلا يعني. لذلك كان علماء الحديث في علم دقيق، في علم المصطلح اسمه علم العلل، علل الحديث كده، والعلل قسمان: علة ظاهرة وعلة خفية. الموضوع طويل، لكن تجد بعض المحققين من المحدثين يقول لك الحديث ده ضعيف، بس ما عرفش ضعيف ليه. لسه قرأتها للذهبي منذ أيام قليلة جدا، ذكر حديث قال: هذا الحديث ظاهر إسناده كاللؤلؤ والمرجان، ولكني لا أشك أنه ضعيف. أما لماذا؟ فلا أدري. يقول بشكل الإسناد كده، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الإسناد ده زائد ده زائد ده، كلهم ثقة ثقة ثقة، عدل عدل، ثقة ثقة، ضابط ثقة، كله، لكن الحديث ضعيف. ايه العلة في دي؟ هو بيقول انا مش عارف. عرفها من دي؟ هذه هي الفراسة. يجي بعد منه ابنه، ابن ابي حاتم، الكلام ده ابو حاتم اللي قاله، ابن ابي حاتم، يكتشف هذه العلة ويظهر ان الحديث موضوع مش ضعيف. بس المقصود يا شباب ان الفراسة، انك احنا بنتكلم دلوقتي بالقاهرة، من مواجهة الشهوة، العنصر الاخير في مواجهة الشهوة الزواج، ده اخر حل يعني، ليس اخر الدواء الكي، حلوة دي، اخر الدواء الكي، يعني في اخر حاجة بقى تضطر انت في الاخر انك تعمل ايه؟ تتجوز وخلاص. يلا ربنا يصلح احوال المسلمين يا رب. فبنتكلم عن الزواج، فبقول لهم ان الواحد من دول من الشباب، من الاخوة الشباب، يجي يروح عشان يخطب اخت، يوم يدخل وكل همه، كل اللي في دماغه انه يشوف الاخت دي جميلة ولا مش جميلة، ويقعد يتفرس، يقوم يشوف مش عارف شكلها ايه ووضعها ايه وتقسمها ايه، ولا يلقط نظر بقى لابوها شكله ايه ولا بيعمل ايه، ولا امها عاملة استثارة وقاعدة تبص عليه وهو داخل، ولا البيت مش عارف بتركبه في ايه، ولا اخواتها شكلهم ايه وبيعملوا ايه. وكل هذه اهم، لانك لما تشوف البيت تشوف الاب وتشوف الام وتشوف اخواتها وتشوف التصرفات ونوع الطبق اللي داخل ونوع الصينية اللي داخله وكيفية تقديم الكوباية ونظرتها هي وطريقة كلامها اهم من صورة وجهها، صح ولا لا؟ اما صاحب الفراسة فمن اول ما يحط رجله في البيت يعني هو يتجوز دي تصلح ان تكون ام امير المؤمنين ولا ما تنفعش؟ لأن هذه نيته، أنه يتزوج لينجب رجالا يرفعون راية الإسلام، فلا بد أن يختار لهم أم تصلح لهذا المنصب. فالمقصود أننا بحاجة إلى الفراسة في مواضع كثيرة جدا 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 إلى أبعد حد. فالمقصود أن من أراد الفراسة لابد من خمسة أشياء: واحد، أن يعمر ظاهره باتباع السنة. في انقطاع الرأس يا عبد البصير، هذا هو ظاهر السنة. أنا أسألكم جميعا، فاسألوا انقطاع الرأس يا شباب، سنة ولا مش سنة؟ سنة ولا أقل من كده؟ مش أقل من كده سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى حاتر الرأس. لماذا لم تلبسوا صفية على رؤوسكم؟ ليه لا؟ إيه المانع؟ تقدر تقول إيه المانع؟ وإنما هو التفريط ومرض اللي قلنا عليه في الخطبة، مرض إيه؟ استسهال الأمور، مرض الإسهال ده، استسهال الأمور، إن فيفرط في هذه ثم يفرط في هذه ثم يفرط هذه حتى يختفي السمت الصالح تماما. وكما قال عبد الله بن مسعود: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللهم أطلق قلوبنا. فالسمت الصالح أولا يجلب الفراسة، خمسة أشياء. أولها من عمر ظاهره باتباع السنة، اثنين وباطنه بدوام المراقبة، يحفظ قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إن الله كان عليكم رقيبا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رافعهم. فتثمر عنده هذه الآيات دوام المراقبة، إنه يراقب الله، يعمل ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، ثلاثة وغض بصره عن الحرام، أربعة وكف نفسه عن الشهوات، خمسة وأكل من الحلال. إذا اجتمعت هذه الخمسة لم تخطئ له فراسة، وكان شجاع لا تخطئ له فراسة. والله يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه، فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى بطلاق نور بصيرته، فلما حبس بصره لله أطلق الله له نور بصيرته، ومن أطلق بصره في الحرام حبس الله عنه نور بصيرته. أنا عمال أكلم الشباب وناس نساء، وأقول للنساء أيضا أن النساء مأمورات بغض البصر عن الرجال مثل الرجال تماما. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظوا فروجهن أستغفر الله، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالمقصود أن المرأة مطالبة بغض البصر كالرجل تماما، فلا ينبغي للأخت لكونها منقبة والرجل لا ينظر إليها أن تصق هي بصرها للنظر إلى الرجل، هذا أمر عجيب تجده أحيانا أن ترسل لك الأخوات أي ورع جياني تقول إيه؟ قل للإخوة يغض بصرهم عن الأخوات، لأنه بعينه بتوصل للنظر في عينين الأخت من خلف البيتة. طب أنت عرفت منين أنه بيبص؟ عرفت منين أنه بيبص غير أنها تكون نظر هي؟ فلذلك نقول لا، غض بصرك ابتداء يجزيك الله من جنس عملك أن يغض أن يجعل الناس يغضوا بصرهم عنك. الفائدة الرابعة أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه ويسهل عليه أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. اللهم نور قلوبنا، فإن القلب إذا استنار ظهرت فيه حقائب المعلومات وانكشفت بسرعة ونفذ رعضها إلى بعض، ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم وانسد عليه باب العلم وطرقه. زكوت وكيع يوما سوء حفظي فأرسدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي، لا يؤتى لعاصي. هكذا غض البصر يجعلك تحصل العلم، يجعلك تحصل العلم. صليت مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء حين يتكلمون في مسألة طلب العلم والحفظ، بإذن الله على فيه رايقات في منهج طلب العلم، كيفيته كيفية الطلب والاستفادة منه في الفترة الصيفية في بدر الصيف، لعله في اللقاء القادم يكون الصيف خلص، لكن لعله في اللقاء القادم أتيكم به بإذن الله تعالى ليوزع إن شاء الله، أرجو ذلك. لكن المقصود اليوم أقول أن العلماء لما يجوا يتكلموا في الحفظ يقولون لا تحفظ بوجود القدرة والماء. بعض الناس يقول لك عشان يحفظ يوم يطلع كده على الترعة
في الهواء وفي الشجر وقدام الميه ويمسك ويحفظ. مش ممكن يحفظ. ليه؟ لان المطلوب مع الحفظ تركيز الذاكره، فتكون البصيره بالله. ان لو قدامك حاجات تشغلك في صوره وفي ورقه وفي واد وفي شجره وفي نخله وفي ناس راحه وفي ناس جايه، كل هذا يشوش الذاكره فلا تستطيع ان تحفظ. اما لكي تحفظ فإنك ينبغي أن تركز كل همومك. كثير من الشباب تيجي تقول له احفظ القرآن يقول لك معلش أصلاً ذاكرتي ضعيفة ما بعرفش أحفظ. مفيش حد ما بيعرفش يحفظ. وإنما التفاوت فقط في كمية الحفظ وسرعة الحفظ. سرعة الحفظ وسرعة النسيان. لكن الآن الإنسان بطبعه كما أثبت العلماء أنه بطبعه يحفظ. لكن في إنسان بيعرف يحفظ من الزمن يعرفش. أحسن طريقة للحفظ أنك قبل أن تنام مباشرة، ودي وسيلة من وسائل مواجهة الشهوة، هتأتي معنا في موضوع الاستمناء، لأن اللي بيجر للاستمناء إن الشاب بيجي ينام بالليل يوم يرقص كده على السرير وترجع على دماغه كل اللي شافه طول النهار، شاف دي هنا ودي هنا ودي عملت ودي قالت ودي سوت ولمس دي وخبط دي، فتوارد الصور والمعلومات والخواطر الرديئة دي على ذهني تجبره ان هو يقوم يدخل الحمام فيفرغ شهوته. فبنقول له ايه؟ انك قبل ما تنام امسك المصحف وأباجوره بحيث تنور فقط ورقة المصحف وتبقى الأوضة كلها مظلمة، فيكون التركيز كله في هذه الورقة، ورقة المصحف، وتنظر إليها وتطبع من دي صورة في قلبك، تبقى عارف إن وإن أسأتم فلها بالصفحة كده، إن أحسنتم أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلها، تعرف إن أول الصفحة وإن أسأتم فلها، والسطر اللي بعديها المسجد، واللي بعديها أن يرحمكم، والصفحة اللي بعديها هذا القرآن، آخر كلمة في الصفحة وكم أهلكنا من القرون، الصفحة اللي بعديها من بعد نوح، وآخر كلمة في الصفحة الثانية من ربك ترجوها، تنطبع الصورة دي في ذهنك. خلاص؟ تماما، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة لحد ما انطبعت الصورة وتروح نايم، وكل تفكيرك بإيه؟ باسترجاع الصورة دي، والصورة دي تسترجع دائما. طبعا الشيطان هيسيبك تسترجع القرآن هيعمل ايه؟ طخ يخمدك تنام على طول. بتنام والصورة فين؟ بقلبك، مفيش حاجة دخلت عليها توجتها. تقوم حفظ لا تنساه ابدا. ابدا لا تنسى القرآن بهذه الطريقة. لا يمكن. لأنه لم يدخل عليه ما يشوشه. لكن تفاجأ ان هو قاعد بيحفظ. ان احسنتم احسنتم بانفسكم وان اسأتم فلا. نعم يا ماما عايز ايه؟ وبعد شوي ايوه هذه الواد ما اشوفه ما شفتوش النهارده وهكذا في عمرك ما تحفظ. ما جعل الله لرجل من قلبين في جبهه، هو قلب واحد، يا اما تركزه بالقران يا تروح تلعب بعيد بقى عن الصديق. فالمقصود ان الانسان اذا غض بصره عن الحرام يبقى القلب نظيف، ساعه ما تيجي تصبع يوم ايه؟ يصبع. اما اذا كان القلب فيه قذاره في نجاسة تيجي تطلع ما تبقاش الصورة واضحة، تيجي عند رأس كل آية عايز ايه؟ هقول لك أول الآية وأنت تسأل، هقول لك أول الآية وأنت تسأل، ليه؟ لو حد شاف مكنة تصوير المستندات عارفينها؟ ها مكنة تصوير المستندات؟ لو إن المراية بتاع المكنة، المكنة دي فيها مراية بتجري عليها اللمبة عشان تصور، لو إن المراية دي فيها بطش سودة، دوم البطش السودة تطلع فين؟ على الورقة الصورة. ثم تطلع ايه؟ كأن الورقة مكتوبة كلها فيها حتت ممسوحة، هي الحتت الممسوحة دي النظرات اللي انت بصيتها بالنهار وتاخف قلبك. اللهم طهر قلوبنا وطهر قلبك لكي تحفظ. تاخذ الفايدة الخمسة ولا كفاية؟ ها؟ قولها بعض لله ماشي ماشي. اللهم صل على النبي محمد. هو انتم بتصوروا علي معلش. الفايدة الخمسة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة فيجعل له سلطان الحجة. اللي بيغض بصر يلاقي قلبه في منتهى القوة. أظن ضربت لكم أمثلة للشجعان من أبطال المسلمين قبل كده. من أبطال المسلمين أصلا أنا قلت دايما إن الموضوع ده دايما كده يراودني
والشباب يزعلوا مني معلش سامحوني، انك تجد الشاب من دول لو ان هو مثلا جعل الله له همه في حفظ القران فحفظ القران كله وصوته جميل، تلاقي وهو امام مسجد تلاقي همته بعد كده في ايه؟ مفيش حاجه خلاص، هو راجل ايه؟ امام مسجد، والعيال في الشارع يقولوا اهلا يا سيدنا، وفضلت الشيخ راح وفضلت الشيخ جه، وانتهت القضيه عند هذا الحد. اما مساله قيام ليل لا مفيش، صيام يوم ويوم لا مفيش، اجتهاد في العقيده والفقه لا لا مفيش، تفرد وتفرق في المصطلح والاصول لا 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 يمكن. اما موضوع الجهاد يا عم ده ايه؟ احنا خلفيين ما لناش علاقه بالموضوع ده. لا كما قلت قبل ذلك ان هذه القضيه ينبغي ان تضعها في نفوس المسلمين. اللي يفكر ان الجهاد مات وانتهى خلاص يبقى بيكذب على نفسه، يبقى بيخادع نفسه. لا، سيكون، ولكن متى؟ واحنا بنتكلم عن الجهاد الحقيقي، جهاد اليهود وجهاد الكفر والمشركين، مش جهاد الحكومات زي ما بعضهم بيعمل، وجهاد الاجهزه زي ما بعضهم ويظن ان هذا جهاد. انتبه لمعنى الكلمه حقيقه، المقصود فيها جهاد اليهود. هذا سيكون حتما، لن تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود. مش الرسول قال كده؟ انتم شرقي النهي وهم غربي، واضح الامور واضحه جدا ولا بد منها. طب عيد نفسك لذلك، تجد انسان منكب على مصالح الحديث مثلا، نوف ايه ثاني؟ مفيش، هي دي اخر حياته، واخر وثالث ورابع. تعالى اذكر لك رجل من السلف، شيخ الامام البخاري، اسمه احمد السرماري. قال ايه؟ السرماري، السرماري راجع ترجمته في كتاب سير اعلام النبلاء. جاء رجل الى الامام البخاري وقال: هل انت تقول انك لم ترع اشجع من السرماري في عصرنا؟ فقال له: لا، انا لم اقل ذلك، وانما اقول انه لم يوجد في المسلمين رجل اشجع من احمد بن عبد الله السرماري فقط. وكان احمد بن عبد الله السرماري لا يقاتل بسيف ولا بخنجر ولا برمح، وانما اذا اراد ان يقاتل يقاتل به بعمود خيمه، ببسطاط خيمه. عارف العمود اللي بوسط الخيمه اللي بيشيله كم؟ اربع رجال بيشيلوه كده من اول ومن وسط لاخر. كان لا يقاتل، اذا اتوه بسيف اوعى يلا هاتولي عمود خيمه، يمسك عمود خيمة، وفي يوم في حرب الفرس قال: ائتوني بعمود خيمة، فجيء بعمود بفسطاط خيمة، فجيء بعمود خيمة، فقال: والله لأقتلن بهذا العمود في هذا اليوم ألفا من المشركين. فقاتل ألفا وعشرة، فقال: الألف نذرتهم والعشرة صدقة مني على المسلمين. ده راجل كان محدث، كان ايه؟ شيخ البخاري، البخاري بيروي عنه. يعني شوف شيخ البخاري بقى، ومع ذلك انظر الى هذه القوة. القضية النهارده ان الاخ من دول تمسك ايده تبعصها. طب يا ابني انت، نعم، نحن نحتاج الى قوة القلب مع قوة الجسد، وان كانت قوة القلب اهم. كذلك ضربت لكم مثال قبل كده عن لؤلؤ العادلي. لؤلؤ العادلي عمل ايه؟ لؤلؤ العادلي لما جاء 100 من الصليبيين عبروا البحر يريدون هدم الكعبة، 100 من الصليبيين من الفرسان عبروا البحر ومعهم منجنيق يريدون هدم الكعبة، فبلغ هذا. ولؤلؤ العادلي كان نولة من الموالي، فقال: ايتوني 100 طيب. قالوا: في 100 عدوا البحر وجايين يهدوا الكعبه. قال: طب هاتوا لي ايه؟ 100 كتاب، 100 حبل كتبهم بيه. فقالوا: نخرج معك. قال: والله لا ياتيهم غيري. هل لي كنت بس؟ وانا فرض. فاخذ 100 قيد ثم ذهب اليهم فباردهم وربطهم في هذه القيود وربطهم في ذيل فرسه ودخل بهم المدينه وحده.
مية صح كتفهم واحد واحد كده ربطهم وراتهم بديل الحصان وجي جد. فأسلمهم للعلماء فتولى العلماء والأمراء قتلهم في وسط المدينة. دي قوة ايه؟ قوة قلب يا شباب. مش مسألة جسد مش سخن وطول ورفع ولا غيره أبدا إطلاقا. طلحة بن عبيد الله طلحة ما كان قوي الجسم. طلحة بن عبيد الله ذكر عنه أنه سرد الصوم 20 سنة. سرد الصوم ايه؟ 20 سنة لم يرى مفطرا إلا في يوم الفطر أو أضحى. حد عملها دي؟ ولا سنة واحدة؟ ولا شهر. أزعلك بقى أقول لك ولا أسبوع؟ إلا في رمضان. فالمقصود طلحة بن عبيد الله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوت طلحة في الجيش خير من 1000 فارس. صوته بس طلحة بن عبيد الله لم يقول الله أكبر صوته أفضل من كم؟ من 1000 فارس. القضية قضية القلوب. اللهم أصلح قلوبنا وغض البصر يورث قوة القلب. ليه؟ لأن الإنسان له قلب ونفس، فإذا تغلب القلب على النفس حكمها، وإذا استعان القلب على النفس بالصالحات وجدها فيقوى القلب. وده معنى صيام رمضان، ان يبقى قدامك ميه حلال وزوج حلال وربنا يقول لك قدامك الحلال ده لا تقربوه. تقوم انت قدامك ميه حلال وهتموت بالعطش وهتقدرتي تشرب، يبقى انت عملت ايه هنا؟ قويت القلب على النفس. عشان كده الولد السقه ده لما جه يسقي في ميه قلت له اقعد يا ابني، لان احنا درسنا المفروض ما يكونش نظري، انا نفسي ان الكلام ده يتحول الى واقع عملي، ان انا امشي معاكم في الشارع واشوفك بتتصرف ازاي قدام النساء اثناء النظر الى النساء. هو هي دي تربيه. نعم. فانت دلوقتي لو نفسك تشرب نفسك ايه؟ اشرب. تقوم انت واقف تروح تشرب وترجع، اول ما تيجي تقعد نفسك تقول لك ايه؟ يا ده انت محصوص، عايز تروح الحمام، تروح الحمام وتتوضا وتيجي تقعد، يا ده انت عندك معاد، قوم روح بقى. هتقوم تروح لانك انت طوعت نفسك من الاول. اما اذا خالفتها من اول مره انت بتقول لك اشرب، تقول لها والله لو مسكت ما انت ضايق الميه اللي باجي. هتستني ولا لا؟ ده بتكلم مين؟ نفسك. وتحطها قدامك كده وتظبط ايه بس خد زي زوجة. ده يسمع الراجل ده بيقول ايه؟ انتهت النفس خد. اما اذا قلتلك اشرب قمت تشرب، تبول قمت تتزوج. طب انت جعان، طب اروح اكل لقمه واجي على ما تخلص الجدع ده. وصلت البيت وانتهت القضيه، نام هتنام وما صليت العشاء، لان النفس كلما اعطيتها تستأذن تقوى عليك لذيذ. اما اذا منعتها في الاصل فانك تملكها وتحكمها. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. فالمقصود ان غض البصر يورث القلب قوه، لانك قويت القلب على النفس. وفي الاثر ان الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. اللي بيخالف هواه الشيطان ايه؟ يخاف من ظله، يخاف من ظل الشيطان. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. قال الحسن البصري إنهم وإن هملجت بهم البرازين وهضقت بهم البغال إلا أن ذل المعطية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كل عاصي ذليل مهين القلب ضعيفه. وفي دعاء القنوت انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فمن عاد الله ذليل مهما حاول من اذلل العزه. الفائده السادسه انه يورث القلب سرورا وفرحه وانشراحا اعظم من اللذه والسرور الحاصل بالنظر. بعض الناس يوصل امرأة فيسر، لو انك غضيت بصرك كان السرور بقى ايه؟ اكثر واسد، لان السرور بالطاعة اعظم من السرور
من السرور بالمعصية. ليه؟ لأن بعد ما تغض بصرك والمرأة تعدي تقوم انت تبص كده مفيش، تقوم تقول الحمد لله دلوقتي كتبت ايه؟ حسنة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، تفرح وتفرح. لذلك الرسول ايه؟ يقول من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا صحيح، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فلذلك تسر وتسعد بالحسنة، ولذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. وأيضا فإنه لما كف لذته وحبس شهوته لله وفي الشهوة من مسرة نفسه الأمارة بالسوء عوضه الله مسرة ولذة أكمل منها. قال بعض السلف والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. لذة العفة أعظم من إيه؟ من لذة الذنب. لا ريب أن النفس إذا خالفت هواها أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما. وها هنا يمتاز العقل عن الهوى، يمتاز العقل من الهوى. الفائدة السابعة وهي الأخيرة الليلة أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. قال شيخ الإسلام لما قالوا احبسوه فقال المحبوس من حبس قلبه عن الله تعالى، والمأسور من أسره هواه. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام جميع يقول كده، المحبوس من حبس قلبه عن الله تعالى، والمأسور من أسره هواه. ومتى أثر في الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، وصار كعصفورة في كف طفل يصومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. فلذلك إذا كففت بصرك غضبت بصرك وكففت شهوتك واستعذت بالله من شر نفسك مالكت قلبك، وإلا إذا أتبعت نفسك هواها أثر الهوى قلبك فطار قلبك مأسور مع الهوى مع الشيطان مع النفس بعيدا عن الله جل وعلا. نكتفي على هذه السبعة
والحمد لله رب العالمين.